بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
شريعة الله حاكمة، ونواصل القراءة تحت عنوان من هذه النماذج موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكريم لكل هوان، وينال وهو العزيز كل إذلال، ويصبر على أذى قومه وإيذائهم حتى يجد الصدر الحنون يصد عنه، يسمع عمه الذي طالما حاول منع الأذى عنه يقول كلمات فيها اليأس والقنوط، وفيها الدعوة إليه أن يتخلى عن دعوته، فيقول تلك الكلمات النورانية وقطرات من دمعه الشريف تسيل على خديه: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ويتأثر العم فيقول: امضي لما أمرك الله. ويلجأ كفار قريش إلى أحد أساليب الطغاة، إلى حبس الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه في شعاب مكة، وما يدري الطغاة أن الدعوات لا تحبس، وأن ما يفرضونه على أصحابها ما يزيدهم إلا إيمانا وتسليما، وما يزيدها إلا حرارة ولهيبة. ويأكل الرسول وصحبه أوراق الشجر بعد أن افتقدوا الطعام، ويحكي أحدهم أنه جلس يتبول ذات مرة في الخلاء فارتطم بوله بشيء فأمسكه فإذا به قطعة جلد، ربما يعاف إنسان اليوم أن يضعها في حذائه، فيقول الصحابي: ففرحت بها ورحت أغسلها ثم أنضجتها وأكلتها، فلبست عليها 3 أيام متتالية، هكذا تفعل العقيدة. وفي الحديث: حبس قوم مؤمنون وحوربوا من بين ما حوربوا بالتجويع حتى بحثوا عن ورق الشجر فلم يجدوه، فوجدوا في القمامة قشر الموز والبرتقال فغسلوه وأكلوه، ووجدوا قشر البيض فطحنوه بأيديهم وازدردوه، ولعنة الله على الظالمين. هذه هي العقيدة حين يربى عليها المؤمنون. أفترى نترك هذا الأساس لنربي الجيل على عبادة أشخاص أو على اللغو واللهو والمجون؟ وبعد العقيدة الأخلاق ثانيا. لا تزال للأخلاق في فطرة الناس رغم كل ما تعرضت له، لا يزال لها ثقلها وقيمتها، ولا يزال الصافون من الناس يتحابون حبا فيها وإعزازا لها، برغم ما تعرضت له الأخلاق على الصعيد العالمي من دعوات هادمة لها باسم التحرر أو باسم التقدم. وما دروا أنهم حين ينسلخون من أخلاقهم إنما يعودون إلى الوراء، لأنهم يرجعون إلى الطبيعة الحيوانية التي لا تتحرج أو تتأثم في إتيان ما تنفر منه الأخلاق الكريمة أو الفطرة السليمة. وبرغم ما تعرضت له في شرقنا المسكين من حرب لا هوادة فيها، استهدفت الأخلاق باعتبارها أساسا لكل ما يعلوها، حتى لقد اعترف كثير من كتاب الغرب أن التغيير الاجتماعي وتغيير الزي وتحرير المرأة من زيها ومن بيتها كان غاية الاحتلال العسكري الذي جثم على صدر المنطقة، ولكنه لم يستطع أن يؤدي ما أدته الانقلابات العسكرية في هذا السبيل. برغم ذلك كله، فلا يزال أصل الغرس الطيب ممتد الجذور، وإن احتاج أن ينقى عنه الحشائش الضارة والطحالب، واحتاج مزيدا من غذاء الإيمان وري الشعائر ليقر من بعد ذلك في المشاعر وليكون منه الثمر الطيب في مجال القوانين أو الشرائع. لا يزال الناس يقدرون الرجل الأمين والرجل الصادق والمرأة العفيفة والزوجة الطاهرة والولد الطيع والبنت الخجول، وذاك بعض أثر الإسلام، إذ جعل تمام الأخلاق غايته، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وجعل درجتها درجة الصائم طول دهره القائم طول ليله. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ونصت صور وآيات كثيرة على أخلاق كثيرة قدمت فيها الأخلاق على بعض فرائض العبادات. ففي سورة الفرقان قدم صفة التواضع والإعراض عن الجاهلين على صفة الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبعدها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقدم الامتناع عن شهادة الزور والإعراض عن اللغو على التأثر بذكر الله والاتعاظ به، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وبعدها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وفي سورة المؤمنين قدم الإعراض عن اللغو على أداء فريضة الزكاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم جعل حفظ الأمانة بعد حفظ الفرج، وقدمها على المحافظة على الصلاة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومرة أخرى في سورة المعارج يقدم الحفاظ على الأمانة والعهد والقيام بالشهادة على الحفاظ على الصلاة، وإن أخرها على الحفاظ على العرض كذلك. والحفاظ على العرض في أصله خلق ينبع من تقوى وإيمان، وإن ساعد قيام الحد على الحفاظ عليه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. والسور الثلاث مكية. ولا غرو أن تتقدم الأخلاق بعض الفرائض، فلقد قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهج تربيته للمسلمين، وقدمها الوحي الكريم حين تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما. لا يعلمهم سوى العقيدة والأخلاق، ولا يفرض عليهم شيئا من فرائض العبادات أو من فرائض الحدود. هذا هو البناء المتين لمن أراد للأمة صلاحا وأراد لنفسه عند الله فلاحا. وبعد العقيدة والأخلاق تأتي العبادات أو الشعائر ثالثا، ليطيب الغرس ويرتوي، أو ليطول البناء ويرتفع. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والناس إن لم يجدوا الله ليعبدوه ويناجوه فإنهم سيولون وجوههم تجاه أي طاغوت من حجر أو بشر أو شعار يتعبدونه ويعطونه الولاء من دون الله. هذه فطرة، وعبادة الله الواحد خير من عبادة شركاء. قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وفي آية أخرى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومن بعد هؤلاء جميعا تأتي المعاملات رابعا، وهي تأتي مرتبطة بهم، مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالأخلاق، مرتبطة بالشعائر، ارتباط الفرع بالأصل، يستمد منه ويأخذ. وهكذا تتميز معاملات المؤمن، فتجده سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى، وتجده ذا صدق ووفاء وأمانة، تجده منتهيا من صلاته عن كل منكر، فلا يكثر الحلف ولا يغش إلى آخره. وتجده في مجال العقوبات يسعى ليطهر نفسه إن أصاب حدا من حدود الله بغير حاجة إلى من يضبطه من شرطة أو مباحث. وتجده في تعامله مع الحاكم يعطيه الطاعة عن بصيرة وعن عقيدة، ويعطيه النصرة كذلك، ويكون حارسا للنظام الشرعي يصونه ويفتديه ويدفع عنه ويدافع. وتجد الحاكم كذلك مع رعيته يقيم فيهم شريعة الله بالعدل والأمانة والرفق والتواضع لحاجتهم، والبحث عن راحتهم بعيدا عن التعالي والاحتجاب، وبعيدا كذلك عن الطرف المهلك للملك كله وليس لرأسه فحسب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وهكذا تشكل المعاملات ما يمكن أن يسمى في فقه القانون بفروع القانون العام والخاص. وفي القسم الأول يقع نظام العقوبات الإسلامية والحدود جزء منه. إذن فليس بالحدود وحدها تقام الشريعة، لأن الحدود فرع من فروع المعاملات، والمعاملات تأتي بعد العقيدة والأخلاق والعبادات. وليس معنى ذلك أننا نوهن من قدر الحدود أو قيمتها، إن شأنها شأن أي حكم من أحكام الله، تعطيلها يستوجب حرب الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورسول الله لم يقبل شفاعة من أحد في حد من حدود الله، وقال قولته التي ستظل هاديا للحاكمين ما اتعظوا بها: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما معنى ذلك أن نعرف من أين نبدأ. ثانيا: من أين نبدأ؟ السؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة هو: من أين نبدأ؟ وقبل أن نقول من أين نبدأ، نأسف إذ نطرح السؤال، فقد كان المفروض بعد أن نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن يكون مفهوما أن الله قد أكمل دينه وأتم نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأن يكون الإسلام الذي بين أيدينا هو ذلك الدين الكامل وتلك النعمة التامة. لكن الكثير منا اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه، الكثير منا أعرض عن النور وارتضى الظلام، أعرض عن الطهر وارتضى الرجس، أعرض عن الكمال وارتضى القصور والنقص، وارتضى معه الجهل والفتنة والهوى. فتحللنا من كثير من عقيدتنا، واشتركنا مع غيرنا في عبادة الدرهم والدينار والملك والرئيس وصاحب العزة، حين ابتغينا عندهم الرزق أو التمسنا عندهم الجاه أو اعتقدنا فيهم قضاء الحاجة أو بلغنا في حبهم حب الله أو زيادة. وتحللنا من كثير من أخلاقنا حين تركنا الأمانة إلى الخيانة، والصدق إلى الكذب، والوفاء إلى الغدر، والعفة إلى الرجس، والحياء إلى الفجور. ثم حين ظننا أننا نستطيع أن نستورد من الشرق أو الغرب أخلاقا أخرى بغير جمود كتلك التي سمحت لهم في دولة عظمى أن يبيحوا العلاقات الجنسية الشاذة، وتحللنا من كثير من شعائرنا فقدنا توقيرها أولا، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفقدنا مع ذلك روحها لتبقى جسدا هامدا بغير روح وشكلا فضفاضا بغير مضمون ومساجد ومآذن مزينة ومرتفعة وليس فيها من تقوى الله إلا القليل. وبلغ الفجر في بلاد أن جهروا بترك الصلاة وجهروا بترك الصيام، بل سخروا من المصلين وسخروا من الصائمين، وتحقق ما توقعه الأثر الشريف، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. وأخيرا تحللنا من قوانين الإسلام لنأخذ من الشرق أو الغرب قوانينه، وفقه الإسلام غني بالأحكام أسمى وأعلى وأوفق وأولى فوق أنها أوجب وألزم. ولكن من يرى ومن يسمع؟ أولئك الذين أترفوا فلم يعودوا يرون إلا بطونهم وما حوت، أم أولئك الذين تلقوا تعليمهم في الغرب أو الشرق ولم يعرفوا شيئا عن إسلامهم فعادوا ما جهلوا ووالوا من علموا ودانوا لهم بالفضل والعلم والأستاذية؟ والإسلام لا يقبل التجزئة، وتجزئة بعض أحكامه أو إبعاد بعض أجزائه جريمة لا تغتفر، إنه خيانة عظمى، لأنه انقضاض على بناء الدين، وهو لنا حصن الدنيا وحصن الآخرة. ومن أجل ذلك كان التحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لكل مسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والفتنة أشد من القتل وأكبر من القتل، وكانت الإشارة إلى أنها جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكان النذير في النهاية بالحرب، الحرب من الله أقوى الأقوياء وأعظم العظماء وأكبر الكبراء، الله المنتقم الجبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن ما العمل وقد وقعت الفتنة ووقعت الجاهلية ووقعت الحرب، وكانت الخيانة العظمى لديننا حين نقضناه عروة عروة، فعدنا قريبا مما كنا منذ أكثر من 1000 سنة، ولا بد من نقطة بداية ليعود الدين كله، وهذه هي الصعوبة. أجزاء من الدين قائمة بلا شك، لكنها أشبه بالفتات الذي لا يغني كثيرا، أو أشبه ببناء تهدمت كثير من قواعده وبقيت بعض من جدرانه. ماذا نفعل؟ من أين نبدأ؟ وبغض النظر عن الذين أسرفوا في الأحكام فاتهموا المجتمع كله بالكفر لما رأوا تلك الهلهلة في ثياب الدين أو ذلك التهدم في بنائه، وبغير التفات لأصحاب الهوى ممن لا يعرفون عقيدة الإسلام ولا خلقه ولا يعرفون شعائره ولا نسكه ولا يحبون أحكامه وحدوده لأنها تنطبق أول ما تنطبق عليهم. بغض النظر عن أولئك المفرطين وهؤلاء المفرطين، فإننا نقول لا بد من نقطة بداية، ولا يتوقف العمل بعدها حتى تكتمل الدائرة ويعود الدين كله لله. نقطة البداية ليست هي الحدود، وإن كان بالحدود تكتمل الدائرة، لأنني لا أتصور أن أعيد بناء بيت فأبني دوره الرابع قبل أن أرسي أساسه وأقيم طابقه الأول والثاني والثالث، أو أن أرمم صدعا في الدور الرابع وأترك الصدع في الأساس أؤجله. نقطة البداية إذن هي العقيدة، وبعدها الأخلاق، وبعدها الشعائر، وبعدها المعاملات، ومن بينها الحدود والعقوبات. وحين أقول هذه نقطة البداية، فإن هناك نقطة أخرى أسبق منها، هذه هي النقطة الإيجابية، وقبلها نقطة سلبية، هي منع ما يخدش العقيدة والأخلاق والشعائر، هي درء المفاسد قبل جلب المنافع، وما أكثر المفاسد وما أعظمها اليوم في بلادنا. فإن لم تصدقني فسير في شوارع كثيرة من بلادنا، واشهد وسائل إعلام كل بلادنا، واشهد معها برامج التعليم في بلادنا، ثم اتلو قول الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثالثا، إلى الإعلام والتعليم. كان التعليم حتى نهاية القرن الماضي وأوائل هذا القرن هو وسيلة الإعلام، كذلك فوق أنه وسيلة التربية، وكان هذا تفسير اهتمام أعداء الإسلام بعلمانة التعليم، أي بجعله علمانيا، والعلماني في اللغة الإنجليزية مرادف لا ديني، فتكون علمانة التعليم لفظ مهذب لجعله لا دينيا. وقد أوصى بذلك مؤتمر للتبشير عقد في سنة 1906، كما أوصى في نفس الوقت بتطوير الأزهر، وسرعان ما تمت في مصر وفي غيرها علمانة التعليم بفتح المدارس العادية على حساب مدارس الأزهر، وبإنشاء الجامعات على حساب جامعة الأزهر القديمة، وتم تشجيع خريجي التعليم العلماني بإعطائهم الوظائف القيادية، بينما حدد لخريج الأزهر وظائف الإمامة والخطابة والمأذونية وبعض فرص التدريس، وتم وضع كادر لخريج الجامعات كانوا يتقاضون بمقتضاه مبلغ 12 جنيها، بينما كان خريج الأزهر يتقاضى 3 جنيهات، وتم التحول دون حاجة إلى ثورة. ثم كان تطوير الأزهر، كان ذلك نهاية المطاف في سنة 1961، وسبقه في مصر ب6 سنين إلغاء المحاكم الشرعية التي كانت تحكم في الجزء الذي بقي من أحكام الإسلام وهو جانب الأحوال الشخصية، وحل القضاة الوطنيون محل القضاة الشرعيين، ولا نمس نزاهة قضاة مصر ولا كفاءتهم، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف بمن يدرس في الأسبوع 22 ساعة من القانون وساعتين من الشريعة أن يفهم الشريعة وأن يحكم بالشريعة، وبعد أن تمت علمانة التعليم في أكثر البلاد الإسلامية زادت العلمانة عن طريق البعثات الأجنبية، حيث عمدت البلاد الموفد إليها تلك البعثات إلى رسم خطط علمية وعملية لاحتواء المبعوث وإقناعه بالفكر الأجنبي وبالخلق الأجنبي، فعادوا أكثر حربا على دينهم وأخلاقهم، بل حربا على شعوبهم وأهلهم، حتى لقد روى لي والدي رحمه الله كيف أن أول مبعوث من قريتهم عاد فوجد والده الفلاح الذي حرم نفسه ليربيه ويعلمه، فنظر إليه متأففا، ثم نظر إلى أكلهم بأيديهم كذلك متأففا، وراح يتغنى بحضارة الغرب ومدنية الغرب. والواقع الموجود لفكر الكثيرين من هؤلاء ولسلوكهم يغني عن كل بسط، ومن كان منهم أصيلا أو ذا خلق فقد عاد مهزوم النفس حائرا بين واقع المسلمين المتأخر وبين ما يسمع عن دينهم المتقدم، ثم مبهورا بما رأى وسمع من حضارة ومدنية وفكر وثقافة. ولما زادت وسائل الإعلام وشاعت من صحافة وإذاعات وسينما ومسرح وتلفزيون، وأصبح لها من التأثير في نفس السامع أو الرأي أكثر مما للمدارس من تأثير، كان الاتجاه إلى هذه الوسائل لتكون وسائل هدم، وعلمنت ما بقي لدى المسلمين من قيم أو خلق أو أفكار. وشهدنا في هذه الوسائل من يعرض للتاريخ الإسلامي عرضا مزورا، ومن يفسر الظواهر التاريخية الإسلامية تفسيرا ملتويا، ومن يسخر من الشخصيات الإسلامية التي يمكن أن تكون للناس مثلا أعلى، أو حتى من الشكل الإسلامي في اللغة أو الزي أو السلوك، ثم من يتطاول على مثل شخصية لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم من يزين الفاحشة ويغري بالخيانة ويعرض فيلما طويلا كله خيانة من زوجة لزوجها أو من زوج لزوجته واستمتاع طويل بهذه الخيانة، وذرا للرماد في العيون يجعل النهاية في دقيقة أو دقيقتين انتقاما من الخائن، فتبقى في نفس السامع أو الرائي ساعات الاستمتاع ولا ينزعها دقائق الانتقام، وهكذا صار الهدم. وصاحب ذلك التشجيع على الاختلاط بين الجنسين، والتشجيع على علي النساء وزينتهن المثيرة. وأعطى الكبار المثل: زوجاتهم يخرجن عرايا أو أشباه عرايا، إذ تظهر الملابس منهن كل مفاتنهن، ويقدمون زوجاتهم في حفلات الرقص لتتلاصق الأجساد وتسخن الأنفاس وليرقص الشيطان معهم فرحا وطربا، فالليلة ليلته. وبعد ذلك كله نسمع شعارات الإيمان ومشروعات الحدود. أية حدود يا أخي؟ أفي مثل هذا المجتمع نقيم الحد؟ أنقيم حد الزنا مثلا في مجتمع تحلل أكثره من الفضيلة وعرف أكثره الرذيلة؟ أفي مجتمع وسائل إعلامه تشيع الفاحشة بالكلمة والصورة والمسرحية والفيلم في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما وعلى صفحات الجرائد والمجلات؟ أفي مجتمع يسمح بالخمر ولا يعاقب عليه، بل وتقوم الدولة على صناعة الخمر أم الكبائر؟ أفي مجتمع أكثر نسائه عرايا أو أشباه عرايا، يعرضن أجسادهن بثمن وبغير ثمن، ويهتفن لكل ناظر هيت لك بقصد أو بغير قصد؟ أهذا هو المجتمع الذي أراد الله سبحانه أن تقوم فيه الحدود؟ في فقه الإسلام قاعدة أصولية: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وهذه المفاسد لا بد أن تدرأ، ولا بد أن تدرأ من فوق قبل أن تدرأ من تحت. لا بد أن ينتهي الكبار عن المفاسد وعن الإفساد، لا بد أن ينتهي الذين في قلوبهم مرض يقدمونه للناس مغلفا بالأدب أو الفن أو الإعلام، وهو السم الزعاف يقضي على أخلاق هذه الأمة وعلى حيائها وعلى ما تبقى من قيمها ومثلها. لابد أن يتولى أجهزة الإعلام من يوثق في دينه وخلقه، ثم بعد ذلك علمه وأدبه. لابد أن يوزن الناس بميزان الله، ميزان التقوى وحسن الخلق، لا أن يوزنوا بشهاداتهم ولا أن يوزنوا بأنسابهم وأحسابهم. ولا بد أن تنتهي الدولة الإسلامية عن تشجيع الفساد، فلا نسمع عن دولة دعت فرقة كذا الراقصة ولو بما يتسترون وراءه من اسم السياحة أو تشجيع السياحة، لأن الله لا يبارك أبدا موردا حراما. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أسف أن يجري البترول تحت أقدامنا، وأن تكون المعادن في جبالنا وصحرائنا، وأن تكون أرضنا أخصب بلاد العالم قاطبة، وأن يهبها الله من الأنهار ما لم يتوافر لبقعة أخرى، ثم نعرض عن استغلال هذا كله الاستغلال الحسن، ونبحث عن الموارد الحرام من إنتاج خمر أو السماح به، ومن استجلاب الداعرات تحت اسم الرقص أو الفن أو غيره. لا بد أن تنتهي الدول الإسلامية عن تلك الفوضى في اللباس، لأنها جاوزت حد الحرية الشخصية إلى الإغراء بالجريمة وتشجيعها، وإلى إشاعة الفاحشة والتحريض على الزنا. نعم، إن مظهر الفتاة أو المرأة المتبررة العارضة جسدها ومفاتنها بتعريتها أو بتجسيمها تحت الثياب، إن هذا المظهر دعوة إلى الزنا، قصدت إلى ذلك المرأة أو كانت مقلدة وجارية وراء الموضة الخبيثة، بل إن أقل من ذلك أخذ حكم الزنا وهو التعطر. ففي الحديث الصحيح: من خرجت ورائحة العطر تفوح منها فهي كذا وكذا، أي زانية، وهو وحي ممن هو أعلم بالإنسان من نفسه.
من فضلك تابع بقية المادة.